شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في شبكة بصائر وفي الشبكات والمجموعات المتعاونة معها. على بركة الله نبدأ الدرس 100 من دروس تفسير كتاب الله عز وجل، ومع فضيلة شيخنا الشيخ العلامة محمد عبد الرحمن والأحمد الملقب والفتن. نسأل الله سبحانه وتعالى في البداية أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفع بهذا الجهد، وأن ينفع بهذا الدرس، وأن يزيد شيخنا علما وفهما في كتاب الله عز وجل. نحن في سورة الحجرات، والدرس اليوم والآيات محل التفسير والتدبر والمدارسة إن شاء الله هي الآيات، بداية من قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، إلى أن نصل إلى قوله عز وجل إن الله عليم خبير. سنسمع هذه الآيات إن شاء الله مع فضيلة القارئ المصطفى والسيدي محمد، وبعد ذلك يبدأ الشيخ مباشرة في تفسير الآيات على أن نجيب على ما سمح به وقت الشيخ إن شاء الله من الأسئلة التي تردنا بعد نهاية درس التفسير. أهلا وسهلا بكم إلى كتاب الله عز وجل، إلى التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المستمعون في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يفتح لنا ولجميع المسلمين أبواب العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا، وأن يجعل هذا الدرس مما ينتفع به المؤمنون وينتفع به الحاضرون والغائبون، وما ذلك على الله بعزيز. ونسأل الله أن يجعلنا من المتدبرين لهذا الكتاب العزيز الذي أمر رب العالمين عباده بتدبره والمحافظة عليه، وبين كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه إما شافع يوم القيامة مشفع في الذي يشفع له، وإما ماحل مصدق على من يمحل به، ومن محل به القرآن هلك مع الهالكين. والقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ونبدأ إن شاء الله تعالى من حيث بدأ القارئ كما سمعتم، وقوله جل وعلا ذاك لا قدر على الصلاة. ونبدأ قائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من حيث ابتدأ القارئ أي من قوله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما من صيغ الحصر والإثبات، والمؤمنون جمع المؤمن، وهم الذين آمنوا بقلوبهم وآمنوا بألسنتهم وصدقوا ما قال ربهم سبحانه وتعالى وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. إخوة، وهذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يكذبه. ثم قال: التقوى هاهنا، وأشار بيده إلى صدره ثلاثا. ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وقال كذلك: إذا دعا المؤمن لأخيه عن ظهر غيب قال له الملك آمين ولك مثله. فهذه الرابطة الإيمانية هي أقوى الروابط، وهي التي تجلب المحبة والتعاون، والذين فهموا ذلك انتفعوا بهذه الرابطة انتفاعا عظيما. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحب بعضهم بعضا، ويسعى بعضهم في حاجة البعض الآخر، ويكونون صفا واحدا لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحضهم على ذلك، ولما قدم المدينة في سفر الهجرة آخى بين المهاجرين والأنصار أولا. وهذه المؤاخاة كانت ثمرتها عظيمة، وبين ذلك. وكان الواحد منهم كان أخوه أحب إليه من أبيه إذا لم يكن مؤمنا، وأحب إليه من أخيه غير المؤمن، بل لا يريدون أولئك ولا يكونون في صفهم ولا يتولون أمرهم، وإنما بعضهم إخوة البعض الآخر، والله جل وعلا اختار لهم هذا الطريق ليكونوا على جادة من الحق والصواب. قال جل من قائل: الله الرحمن الرجيم، فأصلحوا بين أخويكم، يعني الطائفتين السابقتين في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. وتعالى هنا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. وهذا أمر بالتقوى، والتقوى وصية الله للأولين والآخرين، و التقوى لا تكون في أمر إلا كان مصلحا للقلوب ومصلحا للأعمال. اتقوا الله لعلكم ترحمون. ولعل من أدوات الترجي، ورب العالمين أكرم من أن يطمع عبده بأمر لا يفي له به، ولعل وعسى يقول أهل العلم واجبة من رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنها من أساليب لغة العرب التي نزل بها القرآن، أن يطمع الإنسان بما يعده به غيره، والله جل وعلا لا يعد إلا بما يفي به، فسبحانه جل وعلا لا يخلف الميعاد. اتقوا الله لعلكم ترحمون، أي يرحمكم سبحانه وتعالى، وهو الرحمن وهو الرحيم سبحانه وتعالى. ما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن السخرية، والسخرية هي الاستهزاء، فقد نهى الله جل وعلا المؤمنين أن يستهزئ بعضهم ببعض. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، والقوم لفظ يختص بالرجال، ولذلك عطف عليه النساء، قال: ولا نساء من نساء، أي ونهى النساء أيضا عن استهزاء بعضهن ببعض، وعن استهزاء الرجال بالنساء واستهزاء النساء بالرجال. فالمؤمنون وصف، ولا يجوز أن يستهزئ المؤمن بأخيه المؤمن، والجميع منهي عن ذلك. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، أي يمكن أن يكون المسخور منه خيرا من الساخر. الله جل وعلا نهى عن هذا الأمر المشين، وذكر بعض أهل العلم أن سبب نزول هذه الآية ثابت بن قيس بن شماس، وذلك أنه كان حريصا على القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لثقل كان في سمعه، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح ربما يسأل فيجيب، وربما يوجه للناس بعض النصائح وبعض الأحكام وما يتعلق بذلك، فكان ثابت يحرص على أن يكون قريبا منه لئلا يفوته شيء مما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال: ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، وهذا مثل سابقه. ثم قال: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تلمزوا الناس، وهذه كما قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، وهذا من أساليب اللغة العربية أن يطلق النفس على الغير المشابه، ومنه قول الشاعر في قصة أهل المدينة عندما أغار عليهم مسلم المسمى مجرم، قال: فإن تقتلونا عند حرة واقم فإنا على الإسلام أول من قتل. أول من قتل أي من قتل مثلنا، ولو كان الشاعر من المقتولين في ذلك الوقت لما كان حيا يقول الشعر، فهذا أسلوب من أساليب لغة العرب معروف. إن تقتلونا عند حرة واقم فإنا على الإسلام أول من قتل. قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. واللمز والهمز يطلقان إطلاقا متقاربا، فأما الهمز يكون بالفعل واللمز يكون بالقول، وويل لكل واحد منهما، فالله جل وعلا قال: ويل لكل همزة لمزة. والهمزة هو الهامز لغيره، واللمزة هو اللامز لغيره، وفعلة لاسم مفعول، وإن فتحت من وزنه العين يرتد اسم من فعل. فالهمزة مفتوح عين بمعنى الهامز اللي هو اسم الفاعل، وإذا سكلنا العين يكون بمعنى اسم المفعول، بمعنى المفعول، معناها الهمزة هو المهموز، والهمزة هو اللامز الهامز لغيره، وكذلك اللمزة واللامز، وفلان ضحكة أي مضحوك منه، وفلان ضحكة أي ضاحك هو من غيره، وكثير ذلك. وثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه غلبته عيناه فجر يوم من الأيام، فتأخر عن صلاة الصبح ففاتته الركعة الأولى، فالتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قام هو لركعته التي فاتته، فتقارب الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى ثابت ركعته، فقام يشق الصفوف، يضع يده على منكب كل واحد من القوم، ويطلب منه أن يفسح لأخيه، حتى حال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجل واحد، فطلب منه ذلك، فقال له: أما أنت فقد رأيت مكانا، وأما أنا فلا أوثرك بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلس ثابت، فلما امتد الضياء رأى الرجل، وكان رجلا في أبيه مقال، قال له ثابت: أنت فلان ابن فلانة، لأنه قصد ذلك فيه، فشق ذلك على الرجل وسقط في يديه، فنزل القرآن بتأديب ثابت ومن كان على شاكلته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. قال تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب. النبز هو العيب، والتنابز بالألقاب كاللقب السيء الذي يجعل على الإنسان، قد يكون اسمه حسنا قبل ذلك فيجعل عليه اللقب، سيء. تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا يلقب بعضكم بعضا باللقب السيء الذي يشعر بالانحطاط. لا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس فعل جامد لإنشاء الذم، أي بئس الاسم الفسوق، أي ما أشعر بذلك أن يقول المؤمن لأخيه يا فاسق أو يا كذا. فالفسوق بعد الإيمان من أقبح الألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ما قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، أي من لم يتب من ذنوبه من معاصيه فأولئك هم الظالمون، أي الواضعون الشيء في غير محله. والظلم تقدم مرارا في هذه الدروس المباركة أنه يطلق على وضع الشيء في غير محله، ومنه الكفر. قال تعالى: والكافرون هم الظالمون، لأنهم وضعوا العبادة في غير محلها، ووضعوا العصيان في غير محله، فأطاعوا الشيطان وعصوا خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وكذلك كان العرب يطلقونه على كل وضع للشيء في غير محله، كقول الشاعر: وقائلة ظلمت لكم سقائي، وهل يخفى على العكد الظليم، أنا ضربت لكم لبني قبل أن يروب، لأن ضرب اللبن قبل أن يروب يفسد زبده، فهو من وضع الشيء في غير محله. ورب العالمين قال: ولا تنابزوا بالألقاب، قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، فالظن قد يطلق بمعنى اليقين، وقد يطلق قريبا من الشك، وهو أقرب الدرجات من اليقين. اجتنبوا كثيرا من الظن، لأن الظن فيه ما هو سيء وفيه ما هو قريب من اليقين. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولم يقل إن الظن إثم، لأنه فيه غير الإثم، وكثير من الأحكام الشرعية بني على الظن، فالقياس مبني على الظن، وكثير من هذه الأحكام بني على الظن وليس بإثم. إن كثيرا من إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا إلا يحاول بعضكم الاطلاع على عورات البعض الآخر، وهذا هو التجسس، والتجسس مذموم. عن التجسس والتحسس، والمراد بالتجسس المذموم ما كان اطلاعا على عورات المؤمن الذي يسوءه ذلك، الاطلاع على الشيء الذي يسوء المؤمن الاطلاع عليه. ولا شك أن بعض التحسس قد يكون في خدمة الحق، لأنه محاولة الاطلاع من طرف الإمام على حاجات الرعية لتقضى، فهذا النوع منه ممكن. وأما التجسس على العورات وإبرازها فهذا أمر لا يجوز، النهي فيه نهي تحريم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، والاغتياب هو أكل غيبته. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قال له السائل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ولا يغتب بعضكم بعضا. ثم قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فهذا تشبيه عظيم جدا، ويبعث أي من تدبره بعثه على الابتعاد من أكل غيبة الآخرين، لأن أكل الغيبة مثل بأكل لحم الإنسان الميت. لذلك قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ والشباب لا يحبه لأن النفوس تستقذر ذلك وتشمئز منه. فإذا كان لا يرضى أن يأكل لحم أخيه ميتا فعليه أن لا يرضى أن يأكل لحم أخيه حيا، فهو مساو لذلك. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فكما كرهتم ذلك فكرهوا هذا، يرحمكم الله. واتقوا الله إن الله عليم خبير، أي اتقوا الله في نفوسكم. وحقيقة التقوى امتثال الأوامر في الظاهر والباطن، واجتناب النواهي في الظاهر والباطن. والله جل وعلا لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. قال: واتقوا الله إن الله عليم خبير، أي عليم محيط علمه بكل شيء، خبير لا يفوته شيء من أمور مخلوقاته جميعا. فتوبوا إليه يرحمكم الله، وابتعدوا عما نهاكم عنه، واعلموا أن أعمالكم مكتوبة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على هذا الدرس في تفسير كتاب الله عز وجل، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ووفقنا وإياكم. والآن إن شاء الله سنبدأ في طرح الأسئلة التي وردتنا على الشيخ ليجيب على ما سمح به الوقت منها إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: زوج ميسور الحال شيئا ما، ويؤدي النفقة والكسوة، وأما العادات الاجتماعية من المعونة والتواد فلا يهتم بها، ولا يعطي زيادة عن الواجب إلا إذا قالت له إن عليها دين يعطي بعد الملامة، وهي لا تسرق عليه ولكن تتحايل. مثلا تقول: علي 20، ويكون مثلا 10، والحناء مثلا 15، وتقول هي 25. هل ما زاد على ذلك لا يجوز لها، وعليها أن ترده مع أنه ياب الطلاق وهي لا ترضى بالأكل والشرب فقط؟ بالنسبة لهذا السؤال، هذا الزوج يؤدي النفقة والكسوة، ويضرب عن العادات الاجتماعية من المعونة والتواد، وقد جرت العادة بذلك، لأن العادة جرت بمد اليد للعادات الاجتماعية ما لم تكن حراما، ومن المعونة والتواد والإعطاء للأصهار وما يتعلق بذلك. إنسان ميسور الحال فقد قضت عليه العادة بأنه يمد يده لمثل هذا النوع، وكذلك تقتضيه الأخلاق والشرف والمروءة وما يتعلق بذلك. ولا أستطيع أن أقول إنه يجب عليه، لأنه أوجب عليه رب العالمين النفقة والكسوة، ولكن هذا أيضا قد يتبع ذلك لأنه شرت به العادة واقتضاه الخلق والمروءة كما تقدم. وذكرت أيضا أنه يقضي عنها الدين بعد الملامة، أي إذا كان عليها دين فإذا كان يقضيه فعليها هي أن تصبر الملامة، إذا كان لا يصح عنده إلا ذلك تصبر الملامة إن شاء الله تعالى. وذكرت أنها لا تسرق عليه ولكن تتحايل، وهل التحايل إلا نوعا من السرقة؟ هذه مشكلة، إلا نوع من السرقة هذه مشكلة مانعة. ومثلا تزيد، هذا جماعة بين الكذب والتحايل على مال الغير. فالإنسان إذا كان ينفق يعطي ما أوجب الله عليه فلا تجوز السرقة عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم سألته هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس، وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وعيالي، أفأخذ من ماله؟ قال: خذي من ماله ما يكفيك وعيالك بالمعروف، لأن ذلك المتروك واجب. فأمرها أن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها ويكفي عيالها إن شاء الله تعالى. أما هذا النوع فلا أستطيع أن أفتي صاحبته بجوازه، لأنه جمع بين الكذب والتحايل على مال الغير من غير رضاه. وكونها تسأل الطلاق لمثل هذا، لأنها ذكرت أنه يابى الطلاق وهي لا ترضى بالأكل والشرب فقط، هذه مسألة ينبغي إن شاء الله تعالى أن يتغلب عليها بالمرونة والمفاوضة الجادة التي لا يبيت صاحبها نية سيئة لهذا البيت ولا للموقف المشرف الذي ينبغي أن يكون بين أهل هذا البيت إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم. هذا السؤال يقول: زوج يعمل خارج البلدة التي تسكنها أسرته، وهو من أهل قيام الليل، والزوجة لا تجد حقها الكافي، وإذا راجعته في ذلك يقول بأنه يخاف أن يفوته القيام فيبيت قائما ويصبح مسافرا، فما هو قول الشرع في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. أما بالنسبة للمرأة لا تحتاج إلى المطالبة بما يكف دينها، لأنه من الأمور المطالب بها شرعا أن يطالب بها الزوج شرعا. وأما إذا طلبت ما هو أكثر من ذلك مما يعيق عمله وهو قادر على كف نفسه، فهذا يمكن أن يابى فعله، ولكنه يعطيها إن شاء الله تعالى ما يجب لها شرعا من تناول الفراش. وإذا طلبت وأمكنه ذلك فعليه أن يفعل ذلك وأن يستجيب لها إن شاء الله تعالى، وهذا أولى به وأرفق بالمرأة إن شاء الله تعالى، وأعون على امتثال الشرع والعفاف المطلوب التسبب فيه شرعا. بارك الله فيكم. السؤال يقول: هل قراءة القرآن دوما تتساوى مع الحفظ؟ من يقرأ مثلا أثمان وحزب واثنين وأكثر، فهل يحظى بما ذكر من اقرأ وارتقي؟ إن شاء الله تعالى يحظى به، لكن الحفظ فيه بركة عظيمة وفيه قدرة دائمة لصاحبه على مراجعة القرآن وتعاهده، وهذا مطلوب شرعا، وأيضا بركته عظيمة لا يعلم حقيقتها إلا الله جل وعلا. أما كونه من الذين أذن لهم في قراءة القرآن وعنده من التجويد ما يجوز له بذلك قراءته ويقرأه بالمراجعة، فهذا يقال له اقرأ وارتقي، ولا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. هذا السؤال يقول: ما هي أفضل كيفية لقيام الليل؟ هل هي الصلاة أو قراءة القرآن أو التسبيح؟ وما هو أفضل التسبيح؟ بالنسبة للصلاة تجمع الأمور كلها، لأنها مشتملة على قراءة القرآن ومشتملة على التسبيح، والتسبيح هو التنزيه وهو أفضل كله ما دام تسبيحا من التسبيح. الله جل وعلا بيّن ذلك وتناول القرآن التسبيح بالصيغ كلها، ماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل، المصدر والمصدر المصدر واسم المصدر وما يتعلق بهذا كله تناوله القرآن، فهو إذن أفضل كله. وبالنسبة لهذه الكيفية منها أيضا أن يكف عن القيام إذا نعس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم فليرقد، فإنه لا يدري أيذهب يدعو فيسب نفسه، وأن لا يرهق نفسه إرهاقا قد ينعكس على عمله في المستقبل بالقلة، لأن خير العمل ما كان ديمة، وأحب الأعمال إلى الله أدومها ولو قل. وما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ما ثبت عن عائشة رضي الله. هذا السؤال يقول: ما هو الحكم الشرعي فيما يسمى بالمرابحة الموجودة عند البنوك الإسلامية؟ هذه المرابحة قال كثير من أهل العلم في زماننا إنها جائزة، لأنها عروض تباع بالفضة إلى أجل مسمى، وهذا النوع العادي فيه أصلا أنه من الجائز إن شاء الله تعالى. فإذا هذا يمكن ما دام على هذه الحال إن شاء الله تعالى. ومن هذه العروض بطاقات التزويد، لأنها من العروض لا من الفضة ولا من الذهب. هذا السؤال يقول: شخص عنده تجارة ومنذ عام وثلاثة أشهر حسبها وكان مجموعها 420,000 قديمة و 12,000 عين والباقي دين، وتضاعفت بعد ذلك. السؤال هنا: هل عليه صدقة أو زكاة؟ شخص عنده تجارة ومنذ عام وثلاثة أشهر حسبها وكان مجموعها 420,000 قديمة و 12,000 عين والباقي دين، وتضاعفت بعد ذلك. لا أدري ما الذي يريد هنا، هل يريد أن المبلغ كان أولا عند افتتاحه للتجارة 420,000، 12,000 منها عين والباقي دين؟ لم أفهم هذا أو لم أستوعبه. وتضاعفت بعد ذلك، هل الذي يريد أنها تضاعفت عندما حسبها بعد ذلك؟ الله تعالى أعلم بكم من الزمن، أي منذ عام وثلاثة أشهر وتضاعفت بعد ذلك، أي معناها عنها بلغت 840,000. فعليه أن يبحث عن النصاب في الفضة التي بين أيدينا، فإذا كان هذا النصاب هذا يبلغ نصابا فعليه أن يزكي، وإذا لم يبلغ نصابا، لأن النصاب ما هو دائم، إنما هو طبقا لسعر الذهب، وذاك ينتقل من حال إلى أخرى. معناها أنه الله يبحث، كانوا عنده نصاب، والله ما هو نصاب، فإذا كان عنده نصاب عند حسابه فعليه أن يعطي الزكاة إن شاء الله تعالى لأصحابها. السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله، حفظكم ربي شيخنا الكريم. السؤال: بعض الشباب اليوم يقف في المساجد ويدعي أن هذا التباعد مبطل للصلاة ولا يجوز أبدا، وبأن هذا الوباء كذبة غربية، ما هو الأسلوب الأحسن في الرد على مثل هذه الحالات؟ حفظكم الله ورعاكم. نعم، بعض الشباب اليوم يقف في المساجد ويدعي أن هذا التباعد مبطل للصلاة ولا يجوز أبدا، وبأن هذا الوباء كذبة غربية، ما هو الأسلوب الأحسن في الرد على مثل هذه الحالات؟ حفظكم الله ورعاكم. إلى الآن لم أجد أسلوبا أحسن في الرد على مثل هذه الحالات من الصمت عن أصحابها، وأن يؤدي الإنسان صلاته ويخرج من المسجد إلى منزله أو إلى عمله، ولا ينبغي الخوض الكثير في مثل هذا النوع ما دام يقال فيه ما لم يكن مطابقا لشرع رب العالمين. واحذر مناظرة الجهول، فربما تغتاظ أنت ويستفيد ويشحد، ومثل ذلك لا ينبغي، وفعل ما لا ينبغي لا ينبغي لتندغن ولا لغير تندغن. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل، نفع الله بعلمكم وأطال عمركم في خدمة دينه، آمين ولكم المثل. أحب أن أعرف الحكم الشرعي فيما يسمى بالوحدة، أي مبيت الشاب وحده في مكان لا يوجد فيه معه أحد، مع العلم بأنه مضطر لذلك لأنه يسكن وحده، أما إذا وقع الاضطرار فالضرورة قد تبيح ما كان ممتنعا، وأما من غير ضرورة فقد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحدة في هذا النوع ما لم تكن ثم ضرورة. فهذا أظن أنه سبق فيه بعض الأدلة إن شاء الله تعالى، ولا ينبغي للإنسان أن يكون هكذا. السلام عليكم. هذا السؤال يقول: السلام عليكم شيخنا، هل هذا الوباء اليوم وكثرة الأمراض علامة من علامات الآخرة؟ يقع في آخر الدنيا بعض الأوبئة التي لم يسمع مثلها فيما سبق، وتطرأ الأوبئة في كل زمان، ومن المعلوم أن الطاعون طرأ على عهد الصحابة، وهذا أمور لله جل وعلا في خلقه شؤون، وما أراده رب العالمين لا بد أن يكون. ولا شك أن من علامات الآخرة أمراض لم يسمع بها من قبل، وكذلك موت الفجأة وما يتعلق بذلك، وهذا كله يكثر في آخر الزمان، وتكثر أمور أخرى. أسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وجميع المسلمين من كل مكروه ومخوف. هذا السؤال يقول: ما هي صيغة الاستغفار؟ أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أو أستغفر الله، كل ذلك من الاستغفار. وسجد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وفقني الله وإياكم. هذا السؤال يقول: هل الضفائر التي تقوم بها النساء عند المناسبات جائزة أم لا؟ لا أدري ما الذي يعنى بهذه الضفائر، فإذا كان صاحبها يعني بها ما يشترى من خارج من ما يشبه الشعر ويجعل على الرأس، فهذا لم أدرسه كما ينبغي من الدراسة، ولا أظنه إلا من الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبته. فإذا كان كذلك فذلك فضل الله جل وعلا، وإذا كنت أخطأت فيه فأستغفر رب العالمين، وذلك من نفسي ومن الشيطان، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. السؤال يقول: أسأل عن المرأة إذا جاءتها الحيضة الأخيرة، هل يمكن للرجل أن يردها في فترة الحيض أم لا؟ هذا السؤال يحتاج إلى توضيح ويحتاج إلى أمور، ويتولد منه سؤال. أولا أسأل السائل: هل الطلاق الذي وقع من هذا الرجل هل هو طلاق سنة أو طلاق بدعة؟ وما الذي تحسب به العدة؟ إذا كان صاحب السؤال مقلدا فالعدة في هذه الأرض تحسب بالأطهار لا بالحيضات، وهذا هو الذي ذهب إليه أبو عبد الله مالك بن أنس في طائفة كبيرة من أهل العلم، أنها بالأطهار لا بالحيضات، واستدلوا على ذلك بأدلة. ولا شك أن اللفظ مشترك، أي القرء مشترك بين الحيض والطهر، وحسابها بالحيضات أيضا عليه طائفة أخرى من أهل العلم. الطلاق في الحيض لا يجوز وهو طلاق بدعة، والطلاق في طهر شامع الرجل فيه المرأة لا يجوز وهو طلاق بدعة أيضا، وكلهما إذا وقع تطول العدة شيئا ما على المرأة، حتى عند الذين يحسبون بالحيضات أو الذين يحسبون بالأطهار. وإذا كان طلق في طهر لم يجامع فيه المرأة فهذا الطهر يحسب لها، وتأتي الحيضة التي بعده ويحسب الطهر الثاني، وتأتي الحيضة الثانية التي بعده ويأتي الطهر الثالث، فإذا أشرفت المرأة على الحيضة الثالثة خرجت من عدتها، ولا ينتظر بها الخروج من العدة، بل ينتظر بها مجرد ورود العدة أو قربها. فهذا هو ظاهر كلام أهل العلم في هذه المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب في شأن عبد الله بنه لما طلق في زمان الحيض، قال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وهذا يدل على أن الطلاق يكون في الطهر الذي لم يجامع فيه الرجل المرأة إن شاء الله. هذا السؤال يقول: عندي سؤال للشيخ، ما هي المنهجية الأحسن في طلب العلم وأرجو منه صالح الدعاء؟ الانكباب على طلب العلم واختيار الأصلح فيه واختيار الوقت الذي يكون عادة مناسبا وموافقا لوقت الاستيعاب، فهذا كله من المنهجية الحسنة. ومن ذلك ومن أحسن المناهج في طلب العلم كثرة ذكر رب العالمين وتتبع الأمور والابتداء بالذي هو أفضل والذي يغلب على الإنسان الاحتياج إليه في هذا الوقت، وكذلك أن يبتعد عن معصية رب العالمين. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يتالي عاصي. وفي زماننا هذا ينبغي التنبيه على أن الانكباب على الهاتف وما يتضمنه من الألعاب وغير ذلك أنه قطعا ليس بمنهجية حسنة لطالب العلم، فينبغي للإنسان أن يقف عند ذلك إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يكثر في سوقنا المحلي يبيع ما يعرف ببالوط فكجاج بالوزن، فهل هذا جائز أم أنه لا بد من الاطلاع على ما يوجد في البالوطة؟ هذه المسألة يكثر فيها السؤال وأسئلتها أيضا متعينة ومطروحة، والناس ينكبون عليه انكبابا عظيما، لكن هو قطع مراحل. كان أصلا تجتمع فيه الجهالة والغرر، وكان وعهدناه في تلك الأزمنة كان تباع كان يباع ولا يعرف ما فيه، هل هو لباس أو نقود أو غير ذلك. وإذا كان لباسا فلا يعرف هل هو لباس كبار أو لباس صغار أو غير ذلك. وهذا الزمن الذي نحن فيه أصبح يعرف ما هو للصغار وما هو للكبار وما هو نوع اللباس، معناها أنه تعدى بعضا من الجهالة أو أكثر الجهالة التي كانت واقعة. والناس تترتب لهم فيه أمور وعندهم فيه منافع كثيرة، من انحطاط سعره ومن وجود الثياب التي هي من النوع الأحسن فيه إلى غير ذلك، صار في متناول الجميع. فأحجم كثير من الناس عن الإجابة فيه لئلا يمنع الناس ما فيه مصالحهم، ولأن المسألة وأما الوزن فلا أدري لما يوزن، هل الثياب من الموزونات أو أن هذا الوزن يعرف به قدر الثقل، فربما يتجه إلى أن يعرف بعض أمور المسألة. ما قلت فيه نعم كما قال المختار رحمة الله عليه في لاميته: والاقتداء ببداهن على بعد ما قلت فيه نعم، ولا نطقت بلا كما توقفت في رد السلام على ذاك المذيع ولم أجد لذا نقلا. رجل كتب رسالة طلاق لزوجته والأمر لا يعلمه إلا الله، وانتظر قرابة شهر يريد من يأتمنه على إيصال تلك الرسالة، وبعد ذلك شعر بالندم وأخذ الورقة ومزقها، وبقيت الزوجة لم تشعر بشيء، هل تعد هذه طلقة أم لا؟ جزاكم الله خيرا. أما علم الزوجة بالطلاق وعدمه فهذا لا يؤثر على الطلاق، لأن العصمة بيد الرجل، فإذا كان أبرم الطلاق وأراده ولو لم يصل إلى الزوجة فقد وقع الطلاق من وقت وقوعه، وهذا هو المعروف. وإذا كان كتب الرسالة وهو متردد يريد أن يفكر فيها وفكر بعد ذلك وأراد أن لا يطلق، فعنده أن لا يطلق، فله أن لا يطلق، هذه مسألة. لكن إذا كان أبرم الطلاق فإيصال الرسالة إلى المرأة لا يكون شرطا في صحة هذا الطلاق، بل يمكن أن يصح بغير كتابة إذا كان عزمه، والله جل وعلا قال: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا السؤال يقول: نحن في مجتمع معروف بالكرم إن شاء الله، ودائما يأتي زوار للبيت والرجل غير موجود في ذلك الوقت، أو المرأة لا بد أن تقوم بواجب الضيافة، والمرأة لا بد أن تقوم بواجب الضيافة مثل الشاي، مع العلم أن الزوج لا يحب أن أصنع الشاي لغير محرم، والمجتمع تعود على هذا، ماذا نفعل وما هو الحكم الشرعي؟ هذا أمر يمكن حله، فالضيافة من الأمور الواجبة، ولكن الزائر الذي قام من قرب ليس بضيف في مفهوم الشرع، إذا كان يعلم أن أمامه أجنبية وأتى ودخل عليها وهي في وقت حرج، فهذا لا يجوز شرعا، ولا يجوز تمكينه أيضا مما يكون بسببه دائما يريد على هذا البيت وغيره من البيوت. لكن المرأة بالنسبة لها المشكلة محلولة جدا، معناها تدخل في غرفة نومها وتصنع الشاي وتبعث به، وإذا لم يكن عندها ما يبلغه للآخرين تقف به إلى باب البيت الذي فيه الضيف أو الضيفان، فتمد يده به أو تضع الطاولة عند الفم عند باب البيت، وترجع إلى بيتها متسترة عفيفة، ولا يمكن أن تجلس مع هؤلاء ولا مع هذا لتصنع له الشاي بين يديه، هذا لا يجوز.
إذا جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على هذه الإجابات الشافية على الأسئلة التي وردتنا، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، ونلتمس دعاءه في نهاية هذه الحلقة لنا ولجميع المتابعين وأعضاء شبكة بصائر. الدعاء شيخنا.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح لنا ولجميع المسلمين أبواب العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا، وأسأل الله أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يفتح لنا أبواب العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا جميعا في الحياة وفيما بعدها، وأن يتقبل أعمال الجميع ويصلحها، وما ذلك على الله بعزيز. أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب